بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. حقيقة الأسئلة كثيرة، أكرر على إخواني وأكد عليهم، أولا اختصار السؤال، سؤال واحد فقط، اذكروا الاسم أو الكنية أو البلد بارك الله فيكم، واحرصوا على الاختصار، لأن هناك أسئلة كثيرة من الصعب جدا أننا نقرأها، خاصة الأسئلة التي فيها مشاكل طويلة. عندي تنبيهات، مسألة التفسير الأحلام هذه ليست هنا في البرنامج، ما عندنا شيء اسمه تفسير أحلام. الطلاق أيضا هذه يعني إشكالات، لأن الطلاق مسائل عين فتحتاج يعني إلى استفسار واستفصال، فرجاء يا إخواني وأخواتي بالنسبة لهذه الأشياء تتجنبونها بارك الله في الجميع. عند الأخ سلطان من اليمن يقول عند عقد القران يعطي الشيخ ورقة العقد للعريس، ويقول اذهب بها إلى أهل العروس، ثم يذهب العريس للعروس وأبوها، توقع العروس وأبوها من دون شهود، ويأتي أبوها بالورقة موقعة، يقول ما حكم ذلك؟ سلطان بارك الله فيك. يعني بالنسبة للمعتاد يوجد في بعض الجهات بأن العروس ما تظهر للناس، ما تظهر للمأذون الشرعي، فيحضر إذا حضر والد البنت اللي هو وكيلها يعني أبوها ولا أخوها، على إذا كان الأب مفقود مثلا، إذا كان الأب عفوا يعني غير موجود ميت، يكون جدها مثلا أو أخوها مثلا بعد ذلك، فيقول المأذون لوالد البنت يا فلان قل لفلان، قل للزوج يا فلان زوجتك ابنتي كذا وكذا على مهر كذا كذا، فيقول الزوج قبلت، خلاص هذا هو أصل ركن النكاح، وجود الولي والصيغة بين الولي وبين الزوج. قضية موافقة البنت إن دلت القرائن على أن البنت موافقة، خاصة العريس يروح وأبوها يروح توقع هي، خلاص تم العقد ولله الحمد. الإشهاد حتى لو كان بعد ذلك، المهم يشهد اثنان على العقد. وبعض العلماء يرى بأن إعلان النكاح هو الإشهاد، هو هذا يعتبر إشهاره شهادة، لكن حقيقة المعمول فيه الآن في المحاكم لابد من الشاهدين. فأنت إذا كنت تقصد بأن الشهود ما سمعوا البنت، ما يلزم إلا إذا دلت قرينة، سمعوا صراخ، سمعوا صياح، المرأة البنت خرجت وقالت لا أريد الزواج، نعم لابد من الشهادة. مهند من الكويت يقول ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكم التوسل بجاه القرآن؟ مهند بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للأشياء هذه مسائل تتعلق بالعقيدة، تتعلق بأصل من الأصول، ولذلك من المهم جدا الرجوع فيها إلى القرآن والسنة. فلم يأتي في القرآن الإذن بسؤال الله عز وجل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي في السنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للناس سلوا الله بجاهي، أبدا ما ثبت هذا، لم يصح في هذا حديث أن يسأل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك سؤال الله بجاه النبي هذه بدعة من البدع، ويجب على الناس أن يتركوا مثل هذا الأمر. كذلك بجاه القرآن، الأصل أن الإنسان يقول اللهم مثلا يا رب شفني، يا رب عافني، أما أن يسأل بجاه النبي ما فعله ولا أحد من الصحابة، ولم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يتنبه للأشياء هذه ويترك مثل هذه المخالفات. والعجيب أن بعض الناس الآن يضع نفسه في أمور ضيقة ويترك المشروع، النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعاء والذي نفسي بيدي، كان إذا دعا قال ربي ويدعو يا ربي اللهم، هكذا كان دعاء نفسه، وكان هكذا هو دعاء الصحابة رضي الله عنهم. الأخ صالح من اليمن يسأل يقول هل الموتى يتعارفون؟ أخ الفاضل، دلت الآثار والنصوص على أن الموتى يتزاورون فيما بينهم، ويعرف بعضهم بعضا، ويسأل بعضهم أيضا عن فلان هل أتى ولا كذا، فثبت في الآثار الصحيحة أن الموتى يتعارفون، لكنهم لا يعرفون ما يحصل في الدنيا، لا يعرفون ما يحصل في الدنيا. ولذلك الله عز وجل يقول: وما أنت بمسمع من في القبور، قل جل وعلا: إنك لا تسمع الموت. فلا أهل الدنيا يسمعون الموتى، ولا الموتى يسمعون أهل الدنيا، ولكن بينهم هم في حياة اسمها الحياة البرزخية، يلتقون ويتزاورون ويتعارفون. هذا الذي دلت عليه الآثار. أمة الله من النرويج تقول: أنا كنت مسافرة وجمعت الظهر مع العصر، مع العلم أني كنت وقت الظهر غير مشغولة، فهل يجوز جمع الظهر مع العصر بدون سبب؟ أختي أمة الله، يعني أنت تقولين بأنك كنت مسافرة وجمعت بين الظهر والعصر، إذا كنت في السفر يجوز، ما دام أنك في السفر حتى لو كنت غير مشغولة الأصل الجواز، لكن تركت الأفضل. الأفضل أنك تقصرين الصلاة وتصلين في تصلين كل صلاة في وقت مقصورة حال السفر وأنت مسافر. كونك جمعت الظهر مع العصر تقول أنا ما عندي كذا، إن شاء الله صلاتك مقبولة وصحيحة ولله الحمد والمنة. أمة الله من ألمانيا تقول: عندي حساب بنكي والبنك يرسل فوائد كل سنة، هل يجوز أن أعطي الفوائد لشخص عليه ديون؟ يا أختي أمة الله، أولا لا يجوز للإنسان ويحرم عليه أن يتقصد وضع ماله في البنوك الربوية ليأخذ الفوائد، سواء له أو لغيره، هذا الأصل. ولذلك الإنسان يلجأ إلى المصارف الإسلامية ويرجع إلى المصارف التي لا تتعامل بالربا. الأمر الثاني، إذا قلت لي والله ما في مصارف والمال ما أستطيع أني أضعه في البيت وخطر، يمثل خطر، ما في إلا هذا المصرف، وهذا المصرف لابد أن يعطي فائدة، وأنا أعرف بأنه حرام ولا تجوز وأكره ذلك، في هذه الحالة نعم يجوز لك أن تأخذيها وأن تتخلصي منها بغير نية الصدق، تعطينها إنسان عليه دين، تعطينها فقير مسكين، هذا جائز ولله الحمد والمنة. أبو عبد الله من اليمن يقول: أبوي توفي قبل شهرين والآن نريد أن نسوي له صدقة جارية، فكرنا نعمل له برادة ماء، قال لي أحد الأخوة لو تشارك في بناء مدرسة في اليمن أفضل. يقول: ما هو الأفضل؟ أخوي أبو عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك، كله خير، كله خير. بالنسبة للماء أفضل الصدقة، الماء هذا السبيل أفضل الصدقة بالنسبة للأموات، يهدي الإنسان ثواب الميت. ولذلك سعد رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، ولو تكلمت لتصدقت، قال: تصدق عنها بالماء. ولأجل هذا ينص العلماء على أن أفضل الصدقة اللي يبقى ثوابه وأجره هو سقي الماء. إذا كان والله المدرسة اللي في اليمن عندكم بحاجة ماسة إلى دعم، وهي تحفظ أولاد المسلمين وتلقنهم العلوم الشرعية، القرآن والسنة وبقية العلوم، وتأخر بنائها يعود بالضرر على أولاد المسلمين، لا شارك في هذا أول، وإذا استطعت تجمع هنا وهنا تضع براد ماء وتشارك في بناء المدرسة خير على خير. تقول والله الحاجة ملحة الآن للمدرسة، يعني ساهم في المدرسة ومستقبلا إن شاء الله ممكن أنك يعني ترزق بإذن الله وتضع براد ماء لوالدك. سنة من فنزويلا، سنة من فنزويلا تقول: ما حكم التقصير في صلة الأرحام الذين يسببون لنا إيذاء، وما معنى الهجر الجميل؟ أختي سناء بارك الله فيك، طبعا صلة الرحم واجبة وفريضة، والله عز وجل أوجب صلة الرحم، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وحرم الله جل وعلا قطيعة الرحم، قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام حرم قطيعة الرحم، قال: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم في أحاديث كثيرة ومناسبات عديدة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوجه من يشتكي أرحامه، مثل حالتك يا سناء، أنت تشتكين الآن تقولين أرحام يؤذوننا، كان يوصيهم بالصبر. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي أرحام أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم يسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستمر على نفس الحال، وقال: لا يزال عليك من الله ظهير، يعني الله يأيدك. ثم قال كأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. يعني الواحد مثلا، بعض الناس يقول لك هم زاروني أنا أزورهم، يقول هذه ليست صلة، يعني لا لا، يعني ليست صلة بالمعنى الذي أنت تقول والله قاعد أكافئ، إذا زارني أزوره أكافئ، هذه ليست صلة. الصلة الحقيقية اللي فعلا يمتحن فيها الإنسان إذا قطعت رحمه، قال لا والله ما أقطع رحمي، إذا كان هو قطع رحمي أنا ما أقطع رحمي، أصله أنا أصله فيصله. لكن هذا أيضا ما يمنعنا أننا ندرس بعض الحالات. يعني مثلا أنت الآن تقول عندي أرحام يؤذوننا، في ناس يقولون يؤذوننا إذا شديد، إذا جئنا إليهم آذونا أذية شديدة، فنرى من المصلحة قطيعتهم، يجوز اعتزالهم وقطيعتهم بشرط أن نعطيهم الحق العام. ما هو الحق العام؟ إذا شفت أسلم عليه، إذا شفت أسلم عليه، إذا احتاج أقف معه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن أفضل الصدقة على القريب الكاشح. ما معنى القريب الكاشح؟ يعني رحم ومبغض لك، عدو لك، هذا أعطيه من الصدقة، أعطيه من الزكاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه فقير وقريب، هذا يلين أخلاقه، هذا يزيح عنه هذا الحقد والكراهية. لما يشوف والله أنا قاعد أتكلم فيه وأنم عليه، هو يتصدق علي، يخجل على نفسه، يخجل. أي إنسان لو ما بقي إلا قطرة حياة في وجهه بيخجل، يقول أنا معادي وأتكلم فيه وأغتابه وأنمه وأسبه وكذا، وهو ما نساني من الصدقة، ما نساني من الزكاة. هذه قيمة عظيمة جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، فتعطينا الحق العام. في الأعياد أسلم عليهم، في المناسبات زواج عزاء أحاول أشاركهم مثلا. ها، الخلطة الكثيرة، ما دمت أنت ترين بأن الخلطة والاقتراب الكثير يؤثر، لا ابتعدي واعطي الحق العام، ولا تقطعين القطيع اللي فيها إدبار مثل ما يفعل بعض الناس، يا أبيض يا أسود مثل ما يقولون، إما كذا ولا كذا، لا ما يصلح. فيها منطقة ممكن يتحرك فيها الإنسان، إعطاء الحق العام، وهذا مما جاءت به الشريعة. أمة الله من بريطانيا تقول كيف نتعامل مع السحر؟ أولا السحر حقيقة، والله عز وجل ذكره في القرآن وبينه النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، السحر ناقض من نواقض الإسلام، لأن الله تعالى قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يوجد بعض أنواع السحر لا تصل إلى درجة الكفر، هذا السحر اللي فيه خفة اليد والخديعة وشيء، أو الشيء اللي فيه مثل ما يقولون العقاقير وشيء من هذا، لا يصل إلى الكفر. لماذا؟ لأنه ليس فيه تقرب إلى الشياطين وكذا. الأمر الآخر، يحرم تعلم السحر وتعليمه. بالمناسبة في بعض الناس يروي حديث تعلموا السحر ولا تعملوا به، هذا كذب، هذا من وضع السحرة، السحرة هم اللي وضعوا هذا الحديث تعلموا السحر ولا تعملوا، هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، الإنسان يحصن نفسه من السحر من خلال الأذكار والأوراد، أذكار الصباح أذكار المساء، يتصبح بكل يوم بسبع تمرات عجوة من عجوة المدينة إن تمكن، وإلا من أي تمر آخر كما يقول بعض أهل التحقيق. أيضا يتعلق بالله ويتوكل على الله عز وجل. وأيضا إذا وقع فيه السحر، ابتلي بالسحر، يعالج هذا بالطرق الشرعية، من جملة ذلك قراءة المعوذات باستمرار، الفاتحة، آية الكرسي، كذلك سبع ورقات سدر يخلطها ويضعها في ماء ويغتسل من هذا مرات كثيرة. إذا اشتد عليه الأمر ممكن أنه يستعين براقي شرعي مشهور له بالصدق والأمانة ويرقيه بمثل هذه الصورة. الأخ سليمان من الصومال يقول ما حكم يقول الستر المصنوعة من الخشب توضع في بعض المساجد سترة، هل هذا من البدع؟ سليمان بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله وحرصا وفقنا الله وإياك لاتباع السنة. ما تصل إلى درجة البدعة، لماذا؟ لأن لها أصل مشروع، ما نستطيع أن نقول بدعة، لها أصل مشروع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي أن لا يصلي إلا على سترة. فيجتهد بعض الناس الآن ويأتي بنوع من الخشب هو يصنعه يعني مرتفع ويضعه حتى يصلي أمامه. لكن يا أخواني يا أخواتي، المتأمل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الصحابة أنهم كانوا إذا دخلوا المسجد ما يأتون بالستر ولا يحركون شيء، ما كانوا يحركون شيء ولا يأتون بالستر، وإنما كان رجل يصلي إلى الجدار، يصلي إلى السارية، يصلي إلى ظهور الرجال. فما عرف مثل ما يصنع الآن بعض الطيبين الأخيار المحبين للسنة، محبين للسنة، لكن يأتي مثلا في المسجد فيذهب إلى كرسي المصاحف ويحمله ويضعه أمامه، أو يأتي بشيء ويحمله ويضعه هكذا ويحرك، فيشد انتباه الناس ويقول خير وش اللي حاصل. هذا حقيقة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه الصحابة. ولذلك يا أخي الفاضل، أي إنسان دخل المسجد ها يذهب إلى الجدار يصلي السنة، يتخذ الجدار سترة، أو السارية يسمون العمود، السارية الاسطوانة، أو مثلا شيء موجود مثل كرسي المصاحف يذهب إليه يصلي، وبعدين إذا حب ينتقل يصير خلف الإمام يصلي خلف الإمام. أما تحريكه فأنا لا أرى هذا، لكن لا أوصله إلى درجة البدعة، لا لا، وإنما في خارج المسجد في البيت نعم، لأنك تصلي إلى جدار أو تأتي بهذا، أو كنت في الصحراء تضع العصا، تضع الحربة مثلا، أو تأتي بكثيب رمل، أو تأتي بشيء، هذا مشروع بارك الله فيك. أم رفاه من ليبيا تقول: أدرس وأحتاج مال ولم يعد يكفي ما عندي، ولكن لدي معاش لا يكفي، هل يمكن أخذ صدقة أو زكاة لأن تأخري بالدفع تقول لأن تأخري بالدفع يزيد على دفع الرسوم إضافية، ولدي مال ميراث لكن لم أحصل عليه، ماذا أفعل؟ أم رفاه بارك الله فيك، أولا اسعي في الحصول على مال الميراث، وهذا حق لك، وذكري من وضع يده على هذا المال بالله، خوفي بالله وقولي له أنا محتاج الآن، أنا الآن أصبحت أمد يدي على للناس لأخذ صدقة حتى أكمل دراستي، وقولي له كل وقت يمر عليك وأنت ماسك المال التركة هذا ظلم، أنت الآن ظالم، تعتبر ظالم، هذا الذي يمنع من غير سبب، ما في سبب، لماذا أخر تقسيم التركة؟ إذا ذكر سبب نعم، إذا ما ذكر سبب هذا ظلم. الأمر الثاني بارك الله فيك، يجوز لك أخذ الصدق حتى لو كنت غنية، يجوز، لأن الصدق بابها أوسع. أما الزكاة فإذا كنت فقيرة أو غارمة أو مثل حالتك الآن، عندك مال لكنه محجور عليه، مقيد عليه، عندك رسوم يعني غارمة الآن أنت تحتاجين إلى دفع، ما في بأس لو أخذت من الزكاة، لكن بعد ما تبذلين هذه الخطوات. أم سميح من مصر تقول: إذا كان عندي نزيف في الرحم كيف تكون طريقة الصلاة والدم متقطع؟ تقول: الدكتورة قالت لي بأن هذا دم استحاضة. أم سميح بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، تكون طريقة الصلاة أنك تتوضئين عند إرادة الصلاة، فما دام أن عندك الآن النزيف هذا هو ليس دم حيض وقالت لك الطبيبة بأن هذا استحاضة، إذا جئت تصلين تتوضئين تدخلين مباشرة للصلاة، تصلين السنن القبلية وبعدين تصلين الصلاة العادية والحمد لله، وكل صلاة تتوضئين لها، كل صلاة تتوضئين لها، لأن هذا الخارج ينقض الوضوء. خطاب العبيدي من أوروبا يقول: أنا شاب عمري 27 سنة عايش بأوروبا، كنت ملتزم بالصلاة لكن من فترة بدأت أبتعد عن ربي وعن الصلاة، خاصة الفجر ما أصليها في وقتها، صلاة الجمعة يقول الحمد لله محافظ عليها، يقول تمر أيام للأسف ما أصلي، يعني يقول بدأت يعني أشاهد الأفلام الإباحية، ألجأ إلى العادة السرية لتجنب الوقوع في الزنا. يريد نصيحة. خطاب لك ولجميع يعني إخواني الشباب الذين يعيشون في هذه البلاد، وصيهم بتقوى الله عز وجل، وهذه وصية الله عز وجل، وصية النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه صحابي يريد سفر ويريد كذا إلا قال له: أوصيك بتقوى الله، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وتقوى الله هي أن لا يفقدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهك، هذه تقوى الله عز وجل. الأمر الآخر أخي الفاضل، ليس هناك أعظم من واعظ الموت، ما في أعظم من واعظ الموت. وأنت تشوف الآن أحوال الناس والفتن والحروب، والشباب الذين في عمر الزهور يذهبون إلى الدار الآخر. الموت إذا جاء ما يعرف صغير ولا كبير ولا غني ولا فقير ولا وجيه ولا حقير ولا يعرف أحد. الموت إذا جاء خلاص، لكل أجر كتاب، كل من عليها فان. ولذلك أخوي خطاب، تذكر يعني أو تخيل بأن تقبض روحك في مثل هذه الحالة، ما موقفك بين يدي الله عز وجل؟ تقول رب ارجعون؟ الجواب لا، كلا، ما في رجوع. ولذلك أخي الفاضل، يعني تشوف أنت الآن يعني بعض الناس يتساءل، بعض الشباب حتى لو في غير الفتن والاضطرابات والحروب يعيش في بلد آمن، ينام وما يصبح ولا يعرفون ما هو السبب، يعني موت الفجأة كثر. فلذلك ما في أعظم من الموت واعظ. والنبي عليه الصلاة والسلام ركز على هذا الجانب حينما قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخر، فيها فوائد تذكرك الآخر، تجعلك تعيد حساباتك. هذا التفريط الآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. ترضى أن تلقى الله وأنت غير مصلي، أو فاتتك الصلاة مثلا، أو واقع في مثل هذه المعصية النظر إلى الأفلام الإباحية بدعوة والله أنا أخشى الزنا وأخشى كذا؟ هذه كلها دعاوي باطلة تتحطم حقيقة في الواقع لما الإنسان يبتعد عن شرع الله عز وجل. يعني لما يبتعد عن شرع الله يقول هذا، لكن لما يرجع لشرع الله والله تتحطم هذه الدعاوى، تصبح هباء منثورا. لماذا؟ لأن الرسول وجهنا عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخي الفاضل تذكر هذا الأمر، هذا أعظم واعظ ينبغي أن يكون حاضر عند الإنسان، بحيث أنه يعتقد بأنه ما يدري متى يلقى الله عز وجل. ولذلك يعني يعجبني بعض الناس يقول أنا أبدا ما خرجت من بيتي إلا متوضئ. أقول ليش؟ يقول ما أدري متى ألقى الله عز وجل، أحب ألقى على طهارة. الأمر الآخر، أنت الآن في هذه البلاد، الواجب عليك، الواجب شرعا وعقلا وواقعا، ها، أنك تحرص أكثر من كونك في بلدك، لأنك أنت في بلد فتن، الفتن تحيط فيك من كل جانب. المفترض أنك يعني تجاهد نفسك وتستجمع قواك وتنتفض على ذاتك، وتحرص على الصلاة، تحرص على الجماعة والجمعة، وتحرص أن تكون في بيئة نظيفة. يعني بلاد أوروبا فيها مجتمعات مسلمة كثيرة، وأنا أعرف هذه المجتمعات، اللهم بارك، بعضهم الله يعيش في نقاء وفي زكاء. ليش؟ محافظ على نفسه وعلى عياله وعلى أسرته، وفي المسجد ما شاء الله ومرتب برنامجه، خلاص ما يسمح لنفسه إنها تسرح وتمرح في كل شيء. لا، ضبط نفسه، وضع برنامج له ولزوجته ولأولاده. شباب عندكم يا خطاب، عندكم شباب ولله الحمد مستقيمين، وطلبة علم، طلبة علم يتواصلون مع البرنامج، يتواصلون مع الدروس. ولذلك وش اللي يفرق عنهم؟ أنت رجل نشأت نشأة طيبة وصالحة ونقية، لا تهدم هذا الصلاح كله في آخر عمرك، أو تقول والله الآن كذا. انتبه، الشيطان الآن يدعوك إلى مثل هذه المزالق، فانتفض على نفسك، احرص على الصلاة، احرص على الجمعة، الجماعة، خذ نفسك بالعزيمة، صوم أكثر من الصيام. الرسول قال يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، عليه بالصوم فإنه له وجاء. وأيضا طلب العلم، محاضرات ودروس الحمد لله تحضرها سواء ببدنك أو تحضرها من خلال مواقع التواصل. واحرص على الزواج، لا تقول والله ما عندي شيء، الله بيرزقك، الله بيرزقك. ولذلك الله عز وجل نبه على هذا، وإن خفتم عيلة فسيغنيكم الله من فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونه، ثلاثة حق على الله عونه، ومنهم الشاب الذي يريد النكاح لأجل العفاف، يعف نفسه، الله بيعينه ويجيه رزق من حيث لا يشعر. فاحرص على هذا، بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يحميك ويحمي جميع الشباب من الذكور والإناث، وأن يوفقنا وإياك وإيام لكل خير. أبو رغد من العراق يقول أبلغ 68 من العمر، لدي زوجة وثلاث بنات، حسب علمي بأن الأشقاء يرثون عند وفاتي، عندي دار فقط أسكنها مركبة، في حال مثلا بيع الدار التي أسكنها مثلا أو تسكنها عائلتي مثلا، بيع عفوا يقول بعد الوفاة إذا بيعت الدار وين تروح عائلتي؟ هل بالإمكان أني أهب الدار إلى الزوجة والبنات؟ أبو راغد بالنسبة لما ذكرته من حيث تقسيم التركة صحيح، فإذا قدر وفاه، قدر الله عليك وفاه إن شاء الله بعد عمر طويل، فالتركة منحصرة بين زوجتك وبناتك وإخوانك إن لم يكن لك أب ولا أم. واضح من سؤالك أن ما عندك لا أب ولا أم، لأنك ما شاء الله عمرك 68 سنة والعمر كله. فالبقية التركة للإخوة الأشقة. الأمر الآخر بالنسبة للزوجة تأخذ الثمن، البنات يأخذون الثلثين والبقية للإخوة الأشقة. فقد يكون الإخوة الأشقة يستحقون فقط يعني ما قيمة المركبة اللي عندك، أو يستحقون مبلغ مثلا عندك سيولة نقدية. أنت الآن تتخوف بعد الوفاة، ما تدري يا أخي الفاضل أيهم أقرب لك نفعا، أولادك وزوجتك، زوجتك وبناتك، ولا إخوانك؟ في من الإخوة من هو بار وصالح، ويمكن إذا جاه شيء من التركة دعا لأخيه وأدمن الدعاء له، ويمكن صنع له خير أو عمل صالح مثلا يهدي ثواب له من الأعمال المشروعة. فأنا أشوف أنك تترك الأمور على ما هي عليه، خاصة أن البنات الثلثين والزوجة الثمن والباقي لإخوانك. ما تدري قد يكون أحد إخوانك فقير وتوصيهم مثلا وصية، تكتب وصية بأنكم لا تتعرضون للبيت، خلوا للزوجة والأولاد والبنات، تكتب هذا وتوصيهم بهذا، والسيارة لهم، أو مثلا إذا عندك مبالغ أخرى حسب، أو يتنازلون، هم يتنازلون أو يتخارجون مثلا. تقول لا والله أنا أحب، أنا أعرف الوضع، أعرف إخواني وأعرف تفكيرهم، طمعهم شيء مثلا، أنا أريد، أن يجوز تهب الزوج البيت كامل، تسجل البيت باسم الزوج أو باسم بناتك، السيارة باسم زوجتك أو باسم بناتك، أنت حر ما دمت في الحياة، ما دمت حي لك الحرية الكاملة. لو تتصدق بالمال كله أنت حر، الله عز وجل ما يعني الشريعة ما تمنعك منها، فأنت بالخيار بارك الله فيك. طيب، فاضل محمد من العراق أيضا يقول: أي أنواع الغرامات حلال اللي أخذها مثلا إذا صدم شخص آخر في سيارة وتسبب بأضرار، فهل حلال أني أخذ التعويض؟ نعم يا أخوي فاضل، الحلال لا حلال، هذا أمر، أنت متضرر، والشريعة أوجبت الضمان على الضار تجاه المتضرر، سواء في سيارته، في دابته، في أي شيء، في بيته. ولذلك إذا قدرت الجهة المسؤولة بأن هذه السيارة تستحق التصليح بالمبلغ الفلاني، نعم لك الحق، إلا أن تسامح، أن تعفو، هذه مسألة ثانية، لكن تقول هل يحل لي؟ نعم يجوز لك وحلال. عثمان من المغرب يقول: رجل قال لزوجته سأطلقك في عدة جلسات، ومرة قام برفع دعوى طلاق عند القاضي ولكن ما تمت القضية وتراجع في الأخير، وفي الأخير اكتشف بأنه كان مسحور، هل تحرم عليه زوجته؟ يا عثمان أنا والله تأملت سؤالك وقلبته، ما وجدت شيء اسمه طلاق، هو يقول سأطلقك، هذا وعد، والوعد لا ينفذ في مثل هذه المسائل، ما ينفذ في مثل هذه المسائل. رفع الدعوى طلاق ما تمت، حكم تقول أريد أن أطلق زوجتي ما تمت، تبين بأنك مسحور، هذا كله بارك الله فيك يشير إلى أنك ما طلقت، واضح بأنك متأثر من السحر، إن ثبت أنك مسحور فاصرف يعني ذهنك عنها مثل هذه الأشياء ولا تفكر فيها، وله عنها بارك الله فيك، وعش مع حياتك مع زوجتك، وابتعد عن قضية طلاق وما طلاق، ابتعد عنها بارك الله فيك. أم عبد الله من اليمن تقول: هل الميت يكفن من مال صاحبه أم من ماله أم من مال غيره؟ أخت الفاضلة لا، من ماله، الميت يكفن من ماله، فإذا تبرع شخص ما في بأس، لكن الأصل أنه من ماله. فإذا جاء شخص وقال أنا أتبرع، أو مثلا وضع بعض الناس يعني وقف مثلا وقال هذه قيمة شراء مثلا أكفان، ما في بأس، لكن الأصل أنه بعض الناس ما يرضى، يقول أنا ما أرضى أحد يعطيني كفن، أنا كفني من مالي، يلزم ذلك إذا كتب وصية. أم عمر من الأردن تقول: ما حكم قول أمطرت السماء؟ أم عمر بارك الله فيك، يعني ما في بأس. حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه لما قال أمطرت السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عند البلاغيين يسمى من المجاز العقلي، مجاز العقل، أمطرت السماء، كل الناس يعقلون يفهمون يعرفون بأن السماء ما تمطر، إنما الذي يمطر السحاب بأمر الله سبحانه وتعالى. أبو محمد من حضرموت يقول: مقاول عمل شغل في مسجد وبعد مدة لم يقم بالعمل بموجب الاتفاقية وبقي له مبلغ واختفى، وحاولنا البحث عنه ما استطعنا أن نجد هذا الرجل، والمبلغ هل نضعه في صندوق المسجد هل كذا؟ يقول: نحن في الجنوب وهو من الشمال. أبو محمد، إذا كان بينك وبين هذا المقاول عقد عمل على أنه ينفذ المشروع كامل وهو قصر في هذا، هذا ما يستحق المبلغ، المبلغ ما يستحق، هذا للمسجد المبلغ، ويبقى للي تصدق وتبرع بهذا المبلغ. إذا قلت لي لا، في اتفاق إذا مثلا المرحلة هذه إذا خلصها نعطيه وبعدين نبدأ مرحلة جديدة، الآن هو خلص المرحلة هذه لكن ما أعطيناه وما كمل الشغل وذهب، هذا تضعون إذا ما وجدت طريق إليه تضعون في صندوق المسجد ينتفع به صيانة للمسجد. أبو خالد من عمان يقول: ما نصيحتكم لبعض الآباء الذين يراقبون أولادهم ويمنعونهم من التكلم مع والدتهم؟ أبو خالد، والله سؤالك فيه ريبة شوي، ما أدري هل المقصود والدتهم مطلقة مثلا أو موجودة؟ إذا كان والدتهم موجودة وعايشة وطبيعية ويمنع أولاده يكلمونهم، لا، هذا الوالد يعرض على مستشفى على طبيب، ما يعقل كيف والد يقول لأولاده ما تكلمون أمكم الموجودة الطيبة اللي ما عندها أي مشكلة؟ الوالد عنده مشكلة، وأعتقد هذا ما تقصده أنت، تقصد الحالة الثانية، لأن سؤالك غامض، تقول مثلا مطلقة ويقول ما تكلموا، هذا عقوق وآثم الوالد. أي إنسان يمنع عياله يكلمون أمهم أو أمة تمنع عيالها تكلم أبوهم إذا كان بينهم خلاف أو فرقة، هذا ظلم وحرام وخلط للأوراق وعدم ضبط للنفس وانتقام بصورة بشعة وقبيحة. ولذلك على الآباء أن يتقوا الله، على الأمهات أن يتقين الله عز وجل، لا يخلطون الأوراق، لا يجعلون الأولاد ورقة يحرقونها ضحية على أساس والله يقضون أوطارهم بالانتقام وشيء من هذا القبيل. ابعدوا الأولاد عن مشاكلكم، اتقوا الله، خافوا الله، والله تأتيني أسئلة تقطع نياط القلوب، أمهات يمارسن صلف وظلم قبيح، تمنع زوجها أن مطلقها أن يشوف عياله، وإذا جاء يشوفهم مثل ما يقولون عندنا بطفشته، تسوي حركات وحاجات على أساس يمل وما يجي. وفي من الرجال للأسف عنده نفس النوع، وهذا القلة ولله الحمد، قلة، الغالبية ولله الحمد في عقل ونضوج، لكن هؤلاء يتقون الله عز وجل، يتقون الله في الأولاد. مسألة أن يراقب أولاده طبيعي يا أخي الفاضل، من حق الوالد أن يراقب عياله، يراقب تصرفاتهم، يراقب أصدقائهم، يراقب كذا. أما قضية والله يتلصص تجسس عليهم بشكل، يعني هذا ما أعتقد في أب يفعل هذا الشيء. بعض الأولاد يفسرون بعض الأشياء تفسير غلط، لما الوالد يقول له أنت تمشي مع من أصدقائك، يقول لا هذا الوالد قاعد يضايقني، لا، من حقه عليك، من أصدقائك، من أصحابك، خايف عليك. أن تدري كثير من الشباب الصالحين لما أهمل الآباء رفقة الأولاد ذهب الولد ضحية، إما والعياذ بالله وقوع في شبكة المخدرات أو الإجرام أو في شبكات الغلو والتطرف، أصبح والعياذ بالله يفعل أفعال شنيعة، التطرف وغلو وتكفير، وفي المقابل انحلال. هذا حق للوالد، كيف تقول الوالد من حقه أن يفتش جوالك؟ إذا فعلا الوالد زرع فيك الثقة وأنت غير أهل لهذه الثقة وشاف عليك تصرفات، من حقه، لأن الله بيسأل عنك يوم القيامة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. من حق الوالد أنه يدخل عليك الغرفة يقولك صلي صلي الآن حان وقت الصلاة. فهذا لا تفسرها يا ابني أو يا أخي مثلا أبو خالد، طبعا أبو خالد يمكن هو الأب، لكن أولادي اللي شاهدوني أبنائي وإخواني، لا تفسرون على أن والله مراقبة ودخول في الخصوصية، ما بين الوالد وابنه خصوصية، والوالد دائما حريص على أن يكون ابنه أحسن الناس. أسماء من الأردن تقول: هل الأكل على جنابة يورث الفقر وهل في هذا حديث؟ لا يا أختي أسماء بارك الله فيك، ليس في هذا حديث، ويجوز للإنسان أن يأكل وهو جنب، ويجوز له أن ينام وهو جنب، لكن الأفضل أن يتوضأ قبل، هذا الأفضل، وإن لم يفعل ما عليه شيء ولا يورث الفقر ولله الحمد. أبو بكر أيضا من العراق يقول: هل من عليه جنابة وأراد تأخير الغسل إلى الفجر هل يجب عليه الوضوء؟ يا أبو بكر لا، ما يجب عليه الوضوء، وإنما يستحب له استحباب في قول جماهير أهل العلم، وإن كان بعض العلماء أوجب، لا هذا تخفيف للجنابة، تخفيف للجنابة. إذا أراد أن ينام ما أحب أن يغتسل أو ما أراد يتوضأ، تخفيف للجنابة. وبعض العلماء يعني جعل هذا قاعدة، إذا أراد أن يتكلم، إذا أراد أن يتوضأ يأكل، إذا أراد أن يتحدث مثلا، قالوا يتوضأ قبل ذلك. الأخت سارة من اليمن تقول: زوجي يفضل الجلوس مع أهله دائما ويضحك معهم ويدردش معهم، لكن عندي لا. تقول: ما حكم ذلك؟ يا أختي سارة بارك الله فيك، هذه وللأسف والله موجودة عند بعض الأزواج هدانا الله وإياهم، يخلون بالحقوق والواجبات، يخلون بالحقوق والواجبات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. للأسف الشديد بعض الناس يميل كل الميل مع حق على حساب حق آخر. الآن أنت يا سارة تتفقين معي أن والديه وإخوانه لهم حق عليه، يروح يسلم عليهم، يصلهم، يجلس معهم، وهذا متفق عليه، لكن أن يكون أغلب الوقت هناك، وما شاء الله إذا راح هناك لطيف ويبتسم وينكت وظريف، ها، وإذا جاء وفي وقت ضيق يعطي زوجته، يأتي والعياذ بالله مكفهر الوجه، مقطب الجبين، مكشر الأنياب، هذه ما بحياة، هذه وهذا هضم للحقوق وإهدار للواجبات. ولذلك على الأزواج أن يتقوا الله. كثير ما نبهت حقيقة في هذا البرنامج وغيره إلى أن يجب على المسلم أن يؤدي الحقوق كما هي، حق الله عز وجل، عندك صلوات خمس، عندك صيام رمضان، عندك زكاة، عندك حج، عندك بر الوالدين، هذه كلها من الحقوق. في حقوق أخرى، حق الزوجة، الزوجة حق عظيم، وصية النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي شخص والله يميل كل الميل. بعض الناس للأسف يقول: ما أحب زوجتي. طيب سلمنا بهذا، وين الرحمة؟ وين المودة؟ الله عز وجل وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة ورحمة هذه بنت الحلال، أنت ما جبتها من الشارع، أنت وأمك وأبوك رحتوا طرقتم الباب وخطبتوها وكنتم فرحانين مبسوطين وأيام سعيدة، ليش الآن تغيرت عليها؟ أنها كبرت في السن أو مرضت مثلا، أو مثلا أنت الآن بدأت تأخذ منحة آخر في حياتك، جاك رزق وجاك خير. اتق الله أيها الزوج، اتق الله، خاف الله عز وجل. والله نساء كثر يسألنا يتصلنا ويقولنا هذا الكلام، زوجها أبدا يجيها مثل ما يقولون في الوقت الضايع، وإذا جاء قال: وين بنام، ها، أو طلبات، وين العشاء، وين الغداء، وين كذا، وبنام، هذه ما بحياة، هذه ليست بحياة. فلذلك أهم شيء يا أختي سارة أنك تشجعين زوجك على أن يصل رحمه، وتذكرينه بأن لك حق عليه، لك حق عظيم عليه، ولذلك هو مسؤول عنك أمام الله عز وجل، فلابد أن يعطي كل ذي حق حقه، وتبينين له ما هو الحق الذي تريدينه منه، ولا تخجلين منها، هذا زوجك، قولي له: أريد كذا، أريد كذا، أريد كذا. أما أن والله يضحك ويدردش هناك ومبسوط ويجي هنا عندك كما ذكرتي بأنه خلاص مقفل مثل ما يقولون، هذا ظلم، ضعف في العقل وقلة في الدين والإيمان، ضعف في العقل، مو معقول. أنت قبل شوي ما شاء الله ضحكاتك واصل الدنيا مثل ما يقولون، ها، وإذا جيت عند أم عيالك تكفر، ليش؟ وش سوت لك هي؟ ماذا عملت لك حتى تعاملها بمثل هذه المعاملة؟ ولذلك أنا أوصي الأزواج بأن يتقوا الله، وسيسألهم الله عز وجل عن مثل هذه الأمور. أبو عمر من السعودية يقول: أنا رجل مستقيم وصالح، لكن جاءتني مشاكل كثيرة في حياتي، بدأت أقصر في صلاتي حتى يمر علي أشهر ما أصلي إلا الجمعة. يقول يعني ما علمي بخطورة الأمر. يا أبا عمر، رسالتك طويلة ومؤلمة وموجعة، وحزنت والله لها، حزنت لها. ليش؟ لأنك تعرف الحكم الشرعي وتعلم بأنك ما تقوم فيه خطأ وذنب وكبيرة وعظيمة. كيف تكفر بنعمة الله وقد من الله عليك بالإيمان والإسلام والهداية، ونشأت نشأة صالحة ونشأة طيبة، تأتي في مثل هذه المرحلة أو مثل هذه الحالة فتباري الله عز وجل بالمعصية؟ اللي نعرفه يا أبو عمر، اللي نعرف الله يرضى عليك، المسلم إذا مر بأزمات ومر بمشاكل يقترب إلى الله، ما يبتعد عن الله عز وجل. الشرع والعقل يدل على هذا، صح ولا لا؟ الآن الإنسان إذا مرض وش يقول؟ يقول يا الله. إذا صار عليه ديون والناس يطالب يقول يا رب. إذا صارت له مشكلة يقول يا اللهم فرج كربتي. أن تبتعد عن الله والله أمر غريب، أمر غريب، ولذلك وضعك غير طبيعي. سامحني، تب إلى الله، استغفر الله، ارجع إلى الله عز وجل. أنت تعلم الحكم الشرعي في ترك الصلاة، في ترك الصلاة وخطورة ترك الصلاة. ولذلك يا أخي الفاضل، المشركين هم المشركون هم مشركين، إذا ركبوا في الفلك يخلصون لله الدعاء مثل ما جاء في القرآن: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين. أنت مؤمن ومسلم وموحد وتمر عليك أزمة وتبتعد عن الله، والله شيء غريب. الأصل أنك تقترب إلى الله أكثر، تقترب إلى الله. القرب إلى الله وين يكون؟ في الصلاة، تكون من أول الوقت وتجي أول الناس وفي الصف الأول، ولا تطلع أول الناس، آخر الناس تطلع تدعو الله عز وجل. والله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذلك يا أخي الفاضل، واضح أن الشيطان وجد منفذ عليك لما مرت بك الأزمة والحالة، وحاول أن يسحبك إلى منطقة خارج منطقة الإيمان والأمان والراحة والطمأنينة، بدأ يطلعك برا لأنه يريد أن يتفرد فيك. لكن إن شاء الله بإذن الله تربيتك الأصلية وصلاحك ونشأتك الطيبة بإذن الله تتحطم عليها وساوس الشيطان وكيد الشيطان وتعود إلى الله. احرص على صلاة الجماعة، تذكر بأنك ما تدري متى تلقى ربك عز وجل وماذا تقول لربك إذا لقيته وأنت غير مصلي. احرص على أن تعيش أجواء ومناخات إيمانية برفقة الأخيار والصالحين، حضور مجالس الذكر، دروس العلم، تابع الأشياء الطيبة. الحمد لله الناس الآن كل واحد بديه جوال وكل واحد عنده تلفاز، شوف البرامج الطيبة، برامج اللي فيها الوعظ والتذكير، حتى لو البرامج اللي تضيف إليك إضافات ثقافية ودنيوية. طيب، يعني هذه كلها تحرص حتى تحافظ على وقتك. خلاص، الأسئلة كثيرة لكن الحمد لله على التمام، يعني أخذنا قدر لا بأس به. إن شاء الله موعدي معكم غدا مباشر بحول الله وقوته. إلى يوم غد أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.